الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب يعرف عقيدة. قال رحمه الله: التوحيد. نبدأ بما بدأ الله به، وهو التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أول ما ينبغي على الإنسان ويجب على المكلف أن يوحد الله ويفرده بما يجب له. هذا هو الذي بدأت به الرسل جميعا، وبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دخول في الإسلام إلا به، على ما يأتي في الأدلة. فأول نداء رباني في كتابه العظيم فيه الأمر بالعبادة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويقول: يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. رجاه ابن خزيمة رحمه الله عن طارق المحاربي رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث ويوصيهم به وتعلقات للناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ففي الصحيحين واللفظ البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. انظر إلى هذا اللفظ: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. يعني ما قال له فليكن أول ما تأمرهم بالصلاة أو الصيام أو الحج أو تأمرهم بغير ذلك من الطاعات، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا هو معنى التوحيد، سواء تقول عبادة الله، توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله، بمعنى متقارب. فإذا عرفوا الله، وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا بد أن نعتني بهذا الباب أيما اعتناء. وما نصر الله الدعوة السلفية في جميع الأزمنة إلا لأنها تدعو إلى التوحيد وتغلب باب التوحيد، وإلا فالدعوات في الساحة كثيرة، لكن هذه الدعوة تدعو إلى حق الله، فلذلك رفعها الله. قال: فقد اتفقت عليه جميع الرسالات، وجاءت به جميع الكتب السماوية، وبه أرسلت الرسل وشرعت الشرائع، ولأجله خلقت المخلوقات. قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل إكرام أهله خلق الله عز وجل الجنان، ومن أجل إذلال المخالفين فيه خلق الله عز وجل النيران، فهو الحق المعظم والسبيل المفخم. يعني أن السماوات والأرض وما فيهن وما أعده الله من الجزاء ثوابا أو عقابا يعود إلى التوحيد، يعود إلى التوحيد. وأرسلت الرسل بالتوحيد، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والجهاد، لماذا شرع الجهاد؟ لأن كلمة الله بالتوحيد. ولماذا قتل من قتل من المسلمين؟ من أجل دينهم، من أجل التوحيد. فهذا باب مهم جدا، باب التوحيد، ينبغي المسلم أن يعظمه في نفسه، ويعظمه في دعوته، ويعظمه مع غيره. قال في الصحيحين واللفظ لمسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف أو رد في النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يفردوه بالعبادة ولا يشركون به شيئا، لا أكبر ولا أصغر. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من مات وهو يعلم التوحيد، يعلم ويعمل، لابد من هذا، يعلم ويعمل. لكن إذا أطلق العلم فغالبا يريدون به العلم الممدوح، العلم المقارن بالعمل. بيان أقسام التوحيد. والتوحيد عند أهله ينقسم إلى 3 أقسام. هذا التقسيم مهم، لأن المبتدعة يرفضون هذا التقسيم. عباد القبور هذا التقسيم عليهم أشد من ضرب السيوف، لأن عابد القبر يرى نفسه موحدا، لكن بهذا التقسيم تعلم أنه غير موحد. حتى ربما اليهودي والنصراني يرى نفسه موحدا، بهذا التقسيم تعلم أنه غير موحد. بل الكفار، كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض فيها، سيقولون لله. يظنون أنهم وحدوا بهذا التوحيد، لكن بهذا التقسيم يظهر أنهم على غير التوحيد. فركز معي على أقسام التوحيد حتى تفهم وتعلم بالموافق لعقيدة السلف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قال أولا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، الخلق، الملك، التدبير، الرزق، إفراد الله بأفعاله، فهو المتصرف، الخالق، المالك، المدبر، الرازق سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه إلا شواذ من البشرية، يعني أغلب الناس يقرون بهذا الأمر أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. لكن هل يكفي في الدخول في الإسلام الإقرار بهذا الأمر؟ لا يكفي. إبليس يقول ربي، يقول فبعزتك، يقول خلقتني إلى غير ذلك، هو إبليس رأس الكفر. وفرعون مع أنه يقول أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ما قال له أنت يا موسى تكذب علي، ويقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكفار قريش تعلمون ما في القرآن، ولئن سألتهم، وربما كانوا يحلفون بالله ويتعبدون لله بالحج والعمرة والطواف بالبيت، إلا أنهم كانوا يشركون وينددون. فإذا توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، لابد أن يضاف إليه توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو أفعال الله، توحيد الربوبية يعني إفراد الله بأفعاله، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المالك، أنه المدبر، أنه المتصرف في هذا العالم إلى غير ذلك. هذا هو توحيد الربوبية. لكن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعالك أنت، إفراد الله بأفعال المكلفين، تفرد الله بصلاتك، بصيامك، بحجك، بدعائك، بنذرك، بخوفك، برجائك. فهمتم يا أخوة الفرق بين التوحيدين؟ توحيد الربوبية إفراد الله بأفعال نفسه، تؤمن أن الله هو الخالق لهذا العالم، المدبر له، الرازق له، المالك له، وغير ذلك من خصائص ربوبيته. لكن توحيد الألوهية تفرد الله بأفعال نفسك، صلاتك لمن؟ لابد أن تكون لله، حجك لمن؟ خوفك ممن؟ رجاؤك في من؟ يكون لله. هذا هو توحيد الألوهية، يسموه توحيد النية، توحيد القصد. قال الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين، ويسمى بتوحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب والنية. توحيد العبادة لأنه عبادة لله، توحيد القصد لأن نيتك لله، قصدك لله، توحيد الطلب لأن الله طلبه منك أن اعبدوا الله. توحيد النية يجب إخلاص النية لله. فصلاتهم وصيامهم وحجهم وزكاتهم وجميع أعمالهم يجب أن تكون لله عز وجل. لا يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنزلت به الرسل وأنزلت به الكتب، أرسلت به الرسل هكذا، أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وشرع من أجله الجهاد، ومن أجله انقسم الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى كافرين فجار وإلى أصحاب الجنة وأصحاب النار. مفهوم يا أخوة؟ يعني الآن أقربه لكم. المسلمون في عهد قريش في الزمن المكي، هل اتفقوا مع المشركين، أو نقول هل المشركين اتفقوا مع المسلمين في أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ هذا أمر متفق عليه بين الجميع. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا أمر متفق عليه، مفهوم. لكن هل وافق المشركون المسلمين في العبادة الصلاة لله؟ لا، المشركون صلاتهم لأصنامهم، الخوف خوفهم من أصنامهم، رجاؤهم في أصنامهم، نذرهم لأصنامهم، مفهوم. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين. فقد يقر الإنسان بالربوبية ويكفر في الألوهية. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيش معنى هذه الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يؤمن بالربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. من خلقك؟ قال الله. من رزقك؟ قال الله. من يحييك ويميتك؟ قال الله. لكن لما تقول له لمن تصلي، لمن تسجد، لمن تنذر، لمن تذبح، ممن تخاف خوف العبادة، ممن تحب محبة العبادة، تجده لغير الله. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل مختص به من الأسماء والصفات. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا باب مهم، باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات باب مهم، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو أن تسمي الله بما سمى به نفسه في كتابه. يعني إذا أردت أن تسمي الله باسم لابد أن تسميه بما في الكتاب، ما تجاوز الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما لله من الأسماء والصفات إلا الله، وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب توقيفي، باب توقيفي على الكتاب والسنة، من غير تكييف. مثلا نقول لله وجه، لكن لا نكيف، ليس كمثله شيء. لله يد، لا نكيف، ليس كمثله شيء. ولا تمثيل، يعني الممثل يجعلون يد الله كيد المخلوق، هذا كله كفر. ومن غير تحريف، اليد يقولون القوة، هذا تحريف. ولا تعطيل، يقولون ليس لله يد، ليس لله وجه. فلا، لا، عقيدة أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه. غضب الله عليهم إثبات الغضب، رضي الله عنهم إثبات الرضا، يحبهم ويحبونه إثبات المحبة، سخط الله عليهم إثبات السخط، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إثبات النزول، وهكذا في كل صفة. بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يا أخوة انتبه لها، هذه الآية هي عمدة عند أهل السنة في الإثبات والتنزيه. أهل السنة يثبتون وينزهون، يقولون لله وجه ليس كمثله شيء، سمع ليس كمثله شيء، بصر ليس كمثله شيء، المبتدعة ينقسم إلى قسمين، ممثلة يقول نحن نقول لله وجه، لكن كوجه زيد، سمع كسمع زيد، بصر كبصر زيد، هذا كفر. هؤلاء ما عملوا بالآية، هؤلاء عملوا بجزء من الآية وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. المعطلة تقول لهم الله له وجه، يقول ليس له وجه، ليس له سمع، ليس له قوة، ليس له غضب، ليس له رضا، يعملون بليس كمثله ويتركون وهو السميع البصير. أهل السنة يعملون بشقي الآية، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، وهو السميع البصير. كما أثبتنا له سمعا وبصرا ليس كمثله شيء، نثبت له وجها وقوة وإرادة وغضبا وسخطا ومحبة ورحمة، ليس كمثله شيء. ولله عز وجل من الأسماء والصفات ما لا يحصيه العاد، وإنما أخبرنا الله عز وجل بما شاء منها لنعرفه بها ولنتعبد له بمقتضاها وندعوه بها. وكل اسم لله عز وجل يتضمن صفة في السميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والقدير الذي هو على كل شيء قدير، والقوي أي ذو القوة، والرحيم الذي يرحم، وهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. وهكذا في سائر الأسماء الحسنى لله عز وجل والصفات العلى، كما يثبت له جميع الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيان بعضها. ماذا علمنا اليوم؟ علمنا أن التوحيد ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. أولا تعريف التوحيد من حيث هو، تقول إفراد الله بما يجب له، هذا ما ذكرناه هنا لكن إن شاء الله يضاف. تعريف التوحيد من حيث هو إفراد الله بما يجب له، وإذا أردت أن تفصل تقول توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأسماء والصفات. قال الإيمان بجميع صفات الله عز وجل الثابتة في القرآن وفي السنة، ونؤمن أنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويسخط ويحب ويكره، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين وغير ذلك مما يليق بجلاله، كما قال عن نفسه ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما جاءت ذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه الآية فيها إثبات صفة السخط كما يليق بجلال الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآية فيها إثبات صفة الكره لله عز وجل كما يليق بجلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، إثبات صفة الرضا لله عز وجل. قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهكذا. يعني هذه أمثلة لبعض الصفات التي يتصف الله عز وجل بها في كتابه وفي صحيح سنته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. وقال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. هذه تسمى صفات المقابلة، هذه تسمى صفات المقابلة، المكر والكيد والخداع والاستهزاء، هذه تسمى صفات المقابلة، لأن الله يتصف بها في مقابلة. من خدع خدعه الله، من مكر مكر الله به، من كاد كاد الله به. فنؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل على مراد الله عز وجل، وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، سواء في هذا الباب أو في غيره من أبواب العلم، فإنه سبيل توقيفي لا مجال للعقل فيه. مفهوم يا أخوة؟ يعني الباب الأول عرفنا فيه أقسام التوحيد وأنها ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي معنا من أين أخذ هذا التقسيم حتى لا يقول مبتدع هذا تقسيم مبتدع، لأن المبتدع يقولون هذا تقسيم مبتدع فيرد عليهم. الأمر الثاني عرفنا بعض الصفات، لأنك لو أردت تكتب أو تذكر جميع صفات الله لا، مستحيل، هذا مستحيل، لأن الله عز وجل إنما أطلعنا على بعض أسمائه، وأسماؤه لا حصر لها بعدد معلوم لنا، وأطلعنا على بعض صفاته، وصفاته إذا كانت أسماؤه لا حصر لها فصفات باب أولى. لكن نحن نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة أن صفات الله عز وجل منها الفعلي مثل الغضب والرضا والسخط، منها الذاتي مثل السمع والبصر والقدرة والقوة والوجه واليدين، ومنها صفات المقابلة مثل المكر والكيد والاستهزاء والسخرية، يعني أقسام أقسام. فإذا أثبتنا هذه الأقسام أثبت غيرها مما ثبت لله، فعال لما يريد، نثبت له جميع الأفعال. أكتفي بهذا حتى لا نكثر عليكم، وإلا فالأمر سهل. إلى هنا بارك الله فيكم.